باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. قد إيه أنا مبسوط إن أكون وسطيكم، يمكن أول مرة، وأيضا اختيار الموضوع اختيار لطيف. أنا مش عايز أخفي عنكم حقيقة عشتها قبل الكهنوت. أكتر سفرين ما كنتش أعرف أقراهم هما سفر اللاويين وسفر العدد، وكنت أجي عند سفر اللاويين وسفر العدد يدوب سفر العدد أقرأ كم أصحاح وفوت، وأجي سفر اللاويين أعديه وأدخل بعد كده الأسفار اللي بعدها. لما ربنا داني نعمة وبديت أخذ نظرة جديدة لسفر العدد وسفر اللاويين، أصبح السفرين دول من أحلى الأسفار اللي بحبها. سفر العدد وسفر اللاويين، وبشعر أن سفر اللاويين أقرب سفر لقلب الشبان. ربما زمان لما كنت في سنكم أو أصغر شوية كنت أقعد أسأل نفسي أنا مالي ومال أنواع الذبائح اليهودية والتقديمات، ومالي ومال الكهنوت اليهودي والتفاصيل بتاعته، وأيضا شرائع التطهير إلى آخره. ولكن لما ربنا داني نعمة وبديت أدخل شوية في أقوال الآباء، اكتشفت أن سفر اللاويين هو وسفر العدد من أحلى الأسفار اللي ممكن يعيش فيها الشاب ويتمتع ويحس بالعلاقة الشخصية اللي بينه وبين ربنا. اتعودت في زياراتي في البيوت، بالأخص لما كنت برا في أمريكا أو أستراليا، كان عندي عادة أول ما أدخل أي بيت أقول الزيارة دي مش جاي للكبار، يا إما للولاد الصغيرين أو الفتيان أو الشبان، وأجيب ورقة وقلم وأقعد كده معاهم أدردش. النظرة بيسموها النظرة الشاملة للكتاب المقدس، بحس إنها بتقرب فكر الإنسان لربنا وبتحول الكتاب المقدس إلى رسالة شخصية لها هدف في حياة كل واحد مننا. فحاخد في دقائق سريعة مجرد سفر التكوين في خروج عشان أدخل بعد كده للاويين. ما قدرش أبتدي اللاويين من غير ما نعرف عايز إيه مننا سفر التكوين وعايز إيه مننا سفر الخروج. سفر التكوين الغاية بتاعته إن ربنا خلق الإنسان عايز منه إيه؟ لو قريت كتابات القديس إغريغوريوس النيسي أسقف نيسوس وأيضا ماري يعقوب السروجي، الواحد يقف في انبهار قدام حب الله الفائق للإنسان. وأيضا سفر الحكمة، في سفر الحكمة يقول أن الإنسان خلق بحكمتك. ليه؟ قال لكي يسوس العالم بالبر والقداسة، وقبلها يقول لكي يسود الخلائق. ايه ده؟ ربنا خالق الانسان لكي يكون سيد الخليقة الارضية كلها، خالق الانسان البيبي الصغير الطفل الرضيع الشيخ الانسان المريض، عايز منه ايه؟ قال عايزه يسوس العالم، يعني يقف الانسان قدام ربنا يقول له العالم ده كله بقدمه لك، نفسي أشتغل لحساب البشرية كلها. ويقول ماري يعقوب السروجي طبعا الكلام اللي بقوله ده كان في سفر الحكمة الأصحاح التاسع من الآية 1-3. يمار يعقوب السروجي يقول ربنا خلق العالم كله، وبعدين جات الشمس والقمر والحيوانات والطيور، قالت يا رب أرد لك إيه قدام الحب اللي أنت أحببتني بيه؟ إحنا كنا لا شيء، كنا عدم وخلقتنا، نفسنا نرد لك الحب. قال لهم ما تسألوش، أنا هعمل تمثال حي ليا، واللي عايزين تعملوه لي أعملوا لي التمثال ده. طبعا ده بالفكر بتاع الأباطرة بتاع زمان. فجي في الميدان في جنة عدن، الميدان بتاع القصر، وأقام مين؟ آدم وحواء، وقال له دول تمثالين بتوع، اللي بيحبني يعبر عن الحب بتاعه ليا في هذين الشخصين. أحبائي، من أخطر الضربات اللي بيضربها الشيطان للإنسان وبالأخص للشبان هو عدم إدراك تقدير ربنا لي. أنا مش إنسان وسط بلايين من الناس، ولا أنا جيت مصادفة والدي اتجوز والدتي، لا ذنب لي في هذا الزواج، وفوجئت إن أنا اتولدت. لكن تسمع في سفر أرمية يقول له وانت جوه الرحم أنا عرفتك، وأنت في البطن أنا قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. سفر التكوين هو سفر إقامة أو خلق الملك والملكة آدم وحواء، وإعطاء سلطان لهذين الشخصين على الخليقة الأرضية كلها. لازم جوايا وفي تربيتي للعيال الصغيرين وفي علاقتي مع اللي حواليا أؤكد هذه الفكرة: الله خلقني لكي أكون حرا، ممثلا أو وكيلا وكالة السماوات، سفير المسيح على الأرض. إيه رأيكم؟ ربنا ما خلانيش أدخل كلية الهندسة ولا كلية الطب ولا أروح أهاجر أمريكا ولا أبقى عامل شركة كبيرة ولا أكسب الملايين ملايين، كل دي زبالة. لكن ربنا خلقني لكي أكون وكالة الله على الأرض، لكي أكون سفير المسيح. فسفر الخروج بسميه كده إقامة الملك، طبعا والملكة، لازم البنات يزعل أو الشابات يزعل، هما الاثنين مع بعض ما ينفصلوش. طيب سفر الخروج، قال الإنسان جاب التراب حطه على دماغه فبقي عبد، بدل ما يدوس على العالم حط راسه تحت العالم، فبقي في عبودية فرعون أو في عبودية إبليس. سفر الخروج هو سفر الحرية. الله لا يطيق أن يرى الإنسان في مزلة. يبقى ربنا عايزني إيه؟ ملك أو ملكة؟ حر، مش عايزني أكون في عبودية ولا في مزلة ولا في استعباد لإنسان أو لخطية أو لشيطان. وده اللي دفعني، يمكن ما عرفش طبعا لسه، يمكن ما وصلش مصر الكتاب ده، نزلت كتاب من اسبوعين ثلاثة في حوالي 400 أو 500 صفحة، العنوان بتاعه لأول مرة أسمي الكتاب بالطريقة دي: الشيطان ونصرتنا عليه. مش الشيطان المقاوم لينا، لا لا دي زبالة، لكن الشيطان اللي تحت رجلي، الشيطان ونصرتنا عليه، وكله أقوال آباء ونصوص من الكتاب المقدس. الله أقامني ملكا حرا. طب واللويين؟ نحط الصفة الثالثة: ملكا حرا قديسا أو مقدسا. عشان كده بنقول سفر اللويين هو سفر القداسة أو التقديس. يقول سليمان الحكيم عن الإنسان: لكي يسوس العالم بالبر والإيه؟ والقداسة. حضرتك وحضرتك ممكن جوه اوضتكم وانتوا جوه المخدع وتحرك السماء بايه؟ بالقداسة اللي جوه، بالقداسة اللي جوه. يقول ايه؟ يسوس العالم بالبر والقداسة. عايز يبقى لك دور في السماء وانت هنا على الارض، عايز يبقى لك دور في الكنيسة الجامعة، عايز يبقى لك دور على مستوى العالم، هو سفر اللاويين، حياة القداسة أو التقديس. إذن سفر اللاويين هو سفر التمتع بالحياة المقدسة لكي أكون ملكا حرا مقدسا قادرا أن أسوس العالم، مش بالسلطان الأرضي ولكن بقداسة الله بر المسيح اللي أنا بتمتع به. هحاول في النص ساعة دي أو أكتر شوية أو أقل أخذ سفر اللاويين على بعضه، كيف أتمتع أنا شخصيا بالحياة المقدسة من خلال سفر اللاويين. في السبع أصحاحات الأولى يقدم لنا موسى النبي خمسة أنواع من الذبائح والتقدمات، وكلها مرتبطة بالدم، حتى التقدمة اللي تتقدم من الخبز لازم تبقى على المذبح عشان ايه فيها دم الذبيحة. موسى النبي بيسألني سؤال، تحب تعيش تبقى أيقونة الله أو أيقونة المسيح؟ أقول له حد يطول؟ يقول لي لا طريق للقداسة في الرب إلا من خلال الدم، من خلال الصليب، من خلال الصليب. ولذلك اللي تلامسوا مع حقيقة الصليب عشقوا المصلوب وأحبوه ولم يقبلوا بديلا حتى ولو كان إلى الموت. موضوع مش موضوع تعصب إن أنا مسيحي حاطط الصليب على صدري ولا صليب على قبة الكنيسة أو منارة الكنيسة أو جوه البيت بتاعي، لكن ده موضوع حياة، حياة مقدسة جايله بخطاياي وضعفاتي وسقطاتي ونجاسات قلبي، وبعدين أجي عند الجلجثة وأقول له يا رب مين يستطيع أن يرفع خطايا العالم كله إلا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم، زي ما قال القديس يوحنا المعمدان. الخمس تقدمات وذبائح تقدم لي الجوانب الخمس للصليب متكاملة مع بعضها البعض. في ذبيحة المحرقة ألاقي المسيح المصلوب، أقول له إيه اللي جايبك للمر ده؟ يقول لي مر ده عزوبة العزوبة، إن أنا بموت من أجل العالم. ليه؟ الطاعة للآب، أطاع حتى الموت، موت الصليب، وحب للبشرية لأني أشتاق أن يكون الكل صورة أو أيقونة لي. ذبيحة المحرقة تحرق بالكامل لأن الإنسان اللي بيتقابل مع المصلوب يذوب حبا أو يلتهب قلبه بنار محبة الله، ولا تستطيع مياه العالم كله أن تطفئ هذه النيران. صليب أحبائي مش حتة خشبة بحطها في الأوضة، ولا صليب أروح في مكتبة البيع بتاعت الكنيسة أدور لي على صليب شكله جميل، لكن الصليب لقاء حي عند الجلجثة مع إلهي المصلوب، وارمي كل الزبالة اللي عندي وقول له مين يقدس غيرك. وكل ما تكون الزبالة كتير كل ما تبقى التقديس أعظم، لأنها إيه؟ أحبت كثيرا مغفورة لها إيه؟ خطاياها الكثير. أحيانا يجي الواحد يشتكي لأب اعترافه، أو يشتكي نفسه قدام ربنا، أو يشتكي جوه فكره، يقول أنا إنسان عاطفي أعمل إيه؟ ربنا خلقني إنسان عاطفي. ده لو ربنا شال العاطفة منك تبقى حتة حجر، أو آسف تبقى كائن آخر غير الكائنات البشرية. ده من لمسات حب ربنا الفائقة إنك عاطفي أو إنك عاطفية. بس العاطفة دي تيجي عند الصليب وتلاقوها تحولت إلى جمر نار ملتهب، وتلاقي واحد زي القديس أغسطينوس اللي كان كله طاقة عاطفة لما التقى بالصليب بقي فوق في السماويات بالحب مع الله، لدرجة قال له يا ترى هل ممكن يكون في حد تاني غيري بتحبه زيي؟ أو يا ترى هل ممكن حد بيحبك زي ما أنا بحبك؟ إيه ده يا أغسطينوس؟ قال مش قادر أتخيل إنسان عواطفه زي عواطفي، إنسان عاطفي. بزعل جدا جدا لما بشوف صور بولس الرسول وهم كشر. طب اقروا روميا 16 تلاقوا ايه؟ انسان رقت الدنيا كله فيه. يقول لك فلانا المحبوبه، قال كده لو اسقف كتب جواب لواحده مش متجوزه قال لها الى الاخت المحبوبه، لا ممكن يتحط يودوه المجلس الكليريكي ولا حاجه الله اعلم. ولا كاهن مثلا قال لواحده ايه ده انت المحبوبه. بولس الرسول في رساله عامه بعتها الى روميا بيقول فلانه المحبوبه، وبعدين يقول فلان امه التي هي امي. ايه ده؟ ولما يتكلم عن اكلا وبريسكيلا يحط بريسكيلا الاول الست قبل الراجل. طبعا ده في ايامه غير القرن العشرين ولا 21 زمان. يقول لك ايه ده؟ ايه اللي جرى البولس ده يحط الست قبل الراجل؟ انسان كان يقول وضع عنقيهما عني. قولوا لي انهي عاطفه اقوى من عاطفه بولس الرسول لما دخل مدينه ملقيش تيتوس، ملقيش تلميذه تيتوس. حصل له ايه؟ قال حصل له تعب جواه، تعب. يقول تعبت لدرجه مع ان بيقول وانفتح لي باب للخدمه في المدينه، وجي سايب المدينه وماشي. مالك؟ قال مش قادر اعيش في المدينه من غير تيتوس. ايه رايكم؟ ممكن تلاقي عاطفه زي كده. تخيل كده لو مثلا اسقف جه وبعدين يقول يا جماعه مين في الكنيسه؟ فلان هنا. يقولوا لا، يقول طب انا سايب الكنيسه وماشي. ما اقدرش اخدم من غير وجوده. ايه رايكم في العاطفه بتاعته؟ مين عاطفته زي بولس لما يقول ايه؟ من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهب، احسبوا المقيدين كاني ايه؟ احسبوا المقيدين كانكم مقيدون معهم. انا مش عايز اطول عشان اخد اللمه السريعه بتاعت السفر، لكن بصراحه ذبيحه المحرقه تلهب قلب الانسان وتقدس عواطفه وحواسه ومشاعره وافكاره، كل طاقاته الجسمانية والفكرية والعاطفية. أيضا لما نبص للتقدمة نقول له إيه حكاية التقدمة؟ يقول دي الشركة مع المسيح المصلوب. بقينا أصحاب، ده مش صحاب، ده بقينا شركة، كل ما لي فهو لك. تيجي ذبيحة السلامة يقول لك على الصليب بسط يديه أول حاجة ربط السماء بالأرض وجعل الاثنين واحدا، رسالة أفسس، ومد إيديه لم اليهود مع الأمم، جمع كل الأمم من كل الألسنة من كل القبائل إلى آخر. أعطى وحدة جوه النفس، ما عادتش النفس بتتخانق مع الجسد، ما عادش الفكر بيتخانق مع العاطفة. الصليب قدسني بالكامل، إداني السلام الحقيقي، وحدة الحقيقية، وحدة داخل الإنسان، وحدة مع الله، وحدة مع السماء، وحدة مع أخواتي، وحدة مع الخليقة كلها. أما ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم فذبيحة الخطية، بص كده للصليب، أي يقول لي أنا غافر خطايا العالم كله، دي ذبيحة الخطية. طب وذبيحة الاسم؟ أنا غافر كل خطاياك وآثامك، يعني على مستوى البشر قلبي مفتوح للكل، أي إنسان يجيني مش هرفضه. من ناحية الإنسان أي خطية مهما ارتكبتها أنا هغفرها لك. فالسبع أصحاحات الأولى صورة رائعة لحب الله الفائق لي على جبل الجلجثة خلال الصليب. إذن تقديسي يرتبط بالجلجثة، وبعدين إيه؟ بعدين يتكلم عن هارون والكهنة. أما عن هارون والكهنة ده موضوع صراحة الواحد بيقف مدهوش. كنت قاعد أقرأ تأمل لأحد الآباء القديسين الكنيسة الأولى، يقول كانت ثياب الكهنة وخاصة رئيس الكهنة توصل لغاية فين؟ لغاية الأرض، مقدرش يلبس قصير. ليه؟ قال لأنه حامل العالم وحاطط على صدره رئيس الكهنة إيه؟ صدرية بتاعته حاطط عليها الاثناشر حجر، لأنه حامل شعبه الاثني عشر سبطا. الثوب الكتاني الطويل يعني البشرية كلها بتاعته مش بس اليهود. الصدرية اللي لابسها يعني ولا سيما أهل بيته الخاصة بتاعته شعبه. تقول لي ده وأنا مالي بالحكاية دي؟ أقول لك وأنت حبيبي مكتوب عنك في سفر الرؤيا وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه. لما ترتبط برئيس الكهنة الأعظم تحمل نوع من الكهنوت غير الكهنوت الخاص بالرعاية عن طريق الأسرار وغيره إلى آخره، ولكن الكهنوت العام اللي بتاخده في المعمودية، فتمد إيديك ربنا يسمع يقبل صلواتك، تصوم ربنا يقبل أصوامك، أي عمل تعمله يشتم رائحة رضا فيه لأنه مربوط بالمسيح رئيس الكهنة الأعظم. كان القديس يوحنا ذهبي الفم يقول للكهنة بتوعه أيها الكاهن أنت أب إيه؟ أب مين؟ أب البشرية كلها. لما جيش أقول أنا كاهن كنيسة ماري جرج سبورتنج، يبقى لما واحد يجيني أقول له لا لا، يقول لي عايز أعترف عندك، أقول له لا. أنت من فين؟ قال لي من مصر الجديدة، أقول له روح شوف لك كاهن في مصر الجديدة، يمكن ما يوصلش مصر الجديدة. أنا أب البشرية كلها. كل كاهن مع احترام التنظيم الإداري الكنسي، لكن أعماق قلبه محب لكل البشرية. تقول طب ما تدي الدرس ده للكهنة، احنا مالنا؟ أقول لك وأنت أيضا وأنت أيضا. الواحد يقف كده في مخدعه يصلي من أجل مين؟ قبل ما أصلي من أجل نفسي، وقبل ما أصلي من أجل بيتي، وقبل ما أصلي من أجل كنيستي المحلية، أقول أبانا الذي في السماوات، أقول له أنا حامل البشرية كلها، نفسي كل العالم يبقوا ولادك، وأنا واقف أصلي من أجل كل الناس. ولما بدخل الهيكل أتناول بشتاق ان كل البشر يشتركوا معايا في التناول. دايما بتذكر القصه دي، شاب راح من قدام مدرسه احد عندنا زمان، راح يعترف عند ابونا بشوي، فالاخ ده قعد يبكي بمراره، قعد يتحايل فيه لطفه. ابونا بشوي كان يمتاز بالرقه الشديده، حبيبي في ايه؟ طب مضايقك ايه؟ قال لي ابونا مكسوف اكلمك. قال له خير؟ فين؟ قال له أنا غلطت كل الخطايا. قال له ربنا يشيل عننا. قال له لا أسك أنت ما تعرفش أنا عملت إيه. قال له عملت إيه؟ قال له أنا زنيت. قال له يعني مش بالفكر؟ قال له بالفكر وباللمس وبالكلام وبالفيزيكالي. فأبونا اندهش، عارف أنه خادم حلو. قال له قتلت، وقتلت ببقي وبالغضب وبالحقد وبالحسد، وقتلت أيضا فيزيكالي. واحد يرسل له خطية ورا خطية ودموعه نازلة بتجري، طب ابونا يعمل ايه؟ قال التحليل، طبطب عليه ولطفه ومشي. بعد كام يوم لقيه في الايه، في الحوش بتاع الكنيسة، اخده كده من ايده ودخل بيه. قال له ايه اخبارك؟ قال له الحمد لله يا ابونا، صلي لي. قال له احكي لي ايه حكاية الخطايا اللي انت حكتها لي قبل كده من يومين؟ قال له اصل يا ابونا انت عارف انا عايش مع مجموعة شبان، واحيانا بيروحوا بيوت غلط وبيتصرفوا غلط، فانا مش قادر استريح، بحس اللي بيعملوه كاني انا عملته، فجاي اقدم توبه باسم كل اخواتي، مش بس اللي معايا في الشقه لكن باسم كل اخواتي اللي في العالم. ايه رايكم في الحكايه دي؟ توبه حلوه؟ ايه رايكم في القلب ده؟ لذيذ. انسان من يضعف وانا لا اضعف، كل واحد بيغلط كأني أنا غلطت، كل واحد بيسقط كأني أنا سقطت، مش هستريح يا رب غير لما كل الناس يبقوا حلوين. الأصحاح 8 للأصحاح 10 تكريس هارون وبني، ودي عايزة طبعا قاعدة لوحدها. من الأصحاح 11 للأصحاح 15 بيكلمنا عن شرائع التطهير، ذبيحة، جلجثة، كهنة، وصية. ايه الوصية اللي عملها يا رب؟ عايز تضيق عليا؟ لا 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 لا، يعني غاوي تعكنن عليا تقول لي اعمل ده وما تعملش ده، وتاكل ده وما تاكلش ده، ولما تغلط الغلطة دي تعمل كذا. قال لا يا حبيبي انت فهمني غلط، قال عايزك تبقى أيقونة بتاعتي، أكلك مقدس، لبسك مقدس، المسكن بتاعك مقدس، جسدك مقدس، دمك مقدس. أنا مش عايز أضيق الخناق عليك، أنا عايزك تبقى إيه؟ تبقى شاهد لي، عايزك تحمل صورتي فيك. عشان كده تلاقي الأطعمة المحللة والأطعمة المحرمة. ليه بتحرم؟ مش انت اللي خلق الحاجات دي؟ قال انا خلقت، لكن دي كلها حاجات رمزية عشان عايزك تكون مقدس حتى في الأكل بتاعك. ان اكلنا او شربنا في مجد الله، لو انا الثوب بتاعي لمس حاجة دنسة ما اقدرش اقف اصلي، طبعا في الطقس اليهودي اروح اغسله لي ذبيحه معينه ولي طقوس معينه، وفين على ما اقدر البسه او افصل؟ ليه يا رب تعقد الامور؟ قال لا، عايز اطلعك فوق في السماء، عايز اخلي الملائكه يبصوا كده يقولوا الله، ايه الانسان المقدس في فكره، في لبسه، في مسكنه، في كل حياته. الاصحاح 16 بيعتبروه الايه، العمود الفقري بتاع سفر اللاويين، زي ما الأصحاح 12 بتاع الفصح نسميه الكور أو العمود الفقري بتاع سفر الخروج، وهو يوم الكفارة العظيم. كان يوم ممتع، يوم مش هقدر أحكي تفاصيل الطقس بتاعته لأنها رائعة وطويلة، لكن هاخد لمسات بسيطة. كان رئيس الكهنة يقعد أسبوع كامل مع الكهنة والشيوخ يراجعوا معاه إيه اللي هيعمله في اليوم ده. ده رئيس الكهنة، يعني تصور كده البطرة، يجوا مثلا 500 كاهن يقولوا له سيدنا جاي عيد القيامة، تعالى قول لنا، يراجع معانا الألحان، إيه رأيكم تنفع؟ ده يقولوا له قول لنا هتلبس ازاي، وهتستحمى ازاي، وهتغسل ايديك ازاي، والساعة كم تغسل ايديك، والساعة كم تغسل رجليك، وهتصلي ايه في صلاة باكر، وتلبس ايه بعد صلاة الخدمة الصباحية، وبعدين بعدها والخدمة المسائية، وقصة طويلة. وليلة الكفارة يقعدوا معاه حوالي 500 كاهن يحكوا معاه في اليوم اللي جاي عشان ما ينامش. ليه؟ لأن لو هو نايم يحلم حلم وحش، فيبقى ما يقدرش يصلي، يبقى عدت السنة كلها سنة عكننة، إنهم إيه؟ رئيس الكهنة ما دخلش قدس الأقداس اللي بيدخلوا مرة في السنة، فيقعدوا طول الليل يراجعوا معاه اللي بيحصل ويتكلموا معاه عشان ما ينعش يقدر يوضب ويتمم الايه الخدمة بتاعت الكفارة. بين لك مدى الخطورة بتاعت الموت. طبعا معروفة بتاعت العزازيل التيسين وغيره، لما يدخل قدس الأقداس يربطوه بحديد، سلسلة حديد، لحسن لو مات ما فيش حد يقدر يدخل طلعه، ممنوع حد يشير يدخل قدس الأقداس بالسماء، سماء السماوات يجروه. ولما يدخل كل اليهود وينبسطوا ويفرحوا لأنه يحسوا كأن إيه؟ كأن كل الشعب دخل السماء. يوم الكفارة ده يوم الجمعة الكبيرة اللي فيها رئيس الكهنة الأعظم حمل على الصليب ودخل بينا إلى الأقداس السماوية، وهو داخل أخذ معاه آدم وإبراهيم وإسحاق وسارة ويعقوب ورفقة ورحيل وهوشع النبي وأطفال بيت لحم. إيه ده؟ ألوف ألوف ملايين الملايين من آدم إلى يوم صلبه داخل بيهم زفة في إيه؟ ده يوم الكفارة العظيم. يغسل إيديه ورجليه 10 مرات في طاسة ذهب. ياه، قال لأنه كل البشرية يشتهي رب المجد يسوع كل البشرية تغتسل وتصير سماوية، لأن الذهب يشير للسماء. ويستحمى في اليوم ده 5 مرات في طشت من الذهب، لأنه يريد كل إنسان أن يتقدس بحواسه 5 فيكون مقدس. طبعا في ناس تضحك اللي كان بيحصل ده، لكن كل دي رموز تشير إلى عمل الفداء اللذيذ في يوم الجمعة الكبيرة. نراجع مع بعض. أول حاجة من أصحاح 1-7 يبقى لقاء مع المسيح على الجلجسة. أصحاح 8-9 و10 لقاء مع رئيس الكهنة الأعظم يسوع المسيح لكي يحملنا إلى السماوات. الأصحاحات من 11-15 وصية ربنا المفرحة لكي نتشبه به. الأصحاح 16 يوم الرب العظيم، يوم الصليب اللي فتح أبواب السماء ودخل بالبشرية أو بالذين ماتوا على الرجاء يتمتعوا بالسماء. الأصحاح 17-22 التقديس، تقديس المذبح، بعدين تقديس الشعب، تقديس الكهنة، تقديس المقدسات. احنا كنا متوقعين ان لما اتكلم عن التقديس مين اللي يتقدس الاول؟ المقدسات، الاواني بتاعت المذبح الى اخره. قال لا لا، اول حاجة مهمة فعنين ربنا الشعب، وراهم الكهنة، وراهم مين؟ المقدسات. على رأي ذهبي الفم لما كان بيتكلم الأسقف بيقول لهم لو لم يوجد الشعب تبقوا أسقف على مين؟ تخيل كده مثلا لو في 5 مليون أسقف وما فيش ولا واحد من الشعب يبقوا أسقف على مين؟ أو 5 مليون كاهن وما فيش حد من الشعب يبقوا كهنة على مين؟ مين الأهم، الألمانيين ولا الكهنة؟ أكيد بالألمانيين طبعا، مش الشعب يعني، الشعب ولا الكهنة؟ الكاهن جاي من أجل الشعب، مش الشعب من أجل الكاهن. ولذلك يتكلم عن تقديس الشعب قبل ما يتكلم عن تقديس الكاهن، لأنك أنت أولا ثانين ربنا قبل الكاهن، أغلى من أي كاهن. ندخل آخر فصل عشان ما نطولش، ده فصل بيعجبني قوي وده الموضوع اللي بيشغلني باستمرار. إن كان في تقديس، ما هي علامة التقديس؟ إيه علامة التقديس؟ علامة التقديس إن تبقوا زي الملائكة. صح؟ ممكن ندخل مرة كده كنيسة مثلا هنا المروسية نلاقي اتنين ملائكة بيتخانقوا مع بعض. حد شاف رؤية كده لاتنين ملائكة بيزعقوا لبعض؟ ايه رأيك؟ ينفع؟ ينفع؟ ولا ناويين تطلعوا السماء كده تلاقي الملاك مخيل مثلا زعلان مع الملاك جبريال واخد على خاطره منه؟ ينفع؟ علامة التقديس أن نصير كملائكة الله مملوئين فرحا وتهليلا. ولذلك ختم سفر اللاويين بإيه؟ الأعياد والنزور. ربنا مش جايبك عاكنن عليك، ربنا مش جايبك حتى في التوبة، حتى لو دموعك نزلت تبقى دموعك نزلة وهو واخدك في حضنك كلك تزعل ليه؟ ده أنا باباك. التوبة مش عبارة عن عرض للخطايا، التوبة رجوع لحضن ربنا. ولما ارجع لحضن ربنا ابقى فرحان ولا زعلان؟ فرحان. ولذلك اخر حاجة في سفر اللاويين الاعياد والنزور علامة الفرح الحقيقي. افرح لمدة قد ايه؟ اعمل لهم اعياد كل اسبوع، كل يوم سبت يبقى يوم عيد ممنوع الصيام فيه، كل شهر شهر القمري يعملوا عيد للهلال أو لما، وبعدين كل سنة خد بقى أعياد عيد الفصح وعيد الإيه الأسابيع أو البنتقستي إلى آخره. كل 7 سنين الاسم إيه؟ سبت السنين. يعني تقعد 6 سنين ويجي السنة 7 يقول لك ممنوع تشتغل السنة 7، سبت للرب. كل 7 في 7 يبقوا كام؟ 49. السنة 50 اسمها اليوبيل، ممنوع لا شغل ولا واحد يبقى من العبرانيين عبد ولا واحد تضيع أرضه، كل واحد يرجع الأرض لصاحبه حتى لو ما سددش ثمنها. عايزهم يعيدوا كل أسبوع، وعايزهم يعيدوا كل شهر، وعايزهم يعيدوا كل سنة، وعايزهم يعيدوا كل 7 سنين، وعايزهم يعيدوا سنة كاملة أيضا كل 50 سنة. إيه رأيكم في ربنا ده؟ ايه ربنا؟ ربنا ده لذيذ. بس تغرب لما الناس تتكلم عن غضب الله. غضب ايه؟ اله محب للبشر، عايز يفرح قلبك، عايز يفرح قلبك. مرة قعدت افكر كده اكتب نبذة عن اسرار الكنيسة، فقعدت مع صبيان كده في اعدادي ولاد وبنات في لوس انجلوس، قلت لهم يا اولاد ايه مشاعركم وانتوا بتعترفوا؟ فبنت قالت سكيرد، يعني اتفزع. هتقول لابونا ايه؟ فالعيال ضحكت. فقلت لهم مثل بسيط، قلت لهم ايه رايكم لو واحده من البنات اللي قاعدين كده اتخطبت وبعد سنه هتتجوز، ايه اللي يشغلها طول السنه؟ خطب اذا ما بتحبوش طبعا. قاعدة تفكر في فستان الفرح، خاصة في أمريكا عشان واحد يعمل واحد فستان الفرح ده قبلها بسنة توضب، حفلة دي تاخد لها إزالية مكان قبلها بسنة يبقى كويس. ومرة واحدة جات قالت لي اديني مفتاح الكنيسة عشان عايز أعمل بروفة للبروسيشن الموكب بتاع الإكليل. قلت لها بنتي ده احنا لسه 6 شهور. قالت لي بنا ده شورت تايم إنها تعمل الإيه؟ البروفة بتاعة الدخول هي وعريسها في 6 أشهر، ده يعني يبقى الوقت ضيق قوي. قبلها بشهر تبقى مرهقة قد إيه العروس، قبلها بأسبوع تبقى قد إيه، طب ساعتين قبل الإكليل وهي عند الكوافير مرهقة ولا مستريحة؟ طبعا مرهقة، تلاقي ما نامتش ليها كذا يوم، وإذا نامت الأسبوع الأخير كل يوم 2 ساعة يبقى كويس قوي. لكن سعيدة ولا مش سعيدة؟ سعيدة ولا مش سعيدة؟ سعيد؟ قلت لهم اعتبروا أبونا الكوافير اللي بيوضب النفس عشان يدخلها العرس، فلو إنه بيجمل فيها بروح الله القدوس والواحد قاعد مرهق من أجل خطاياه، لكن سعيد ولا مش سعيد؟ ومن وقتها بديت أكتب نبذة الأسرار الكنسية تهيئة للعرس الأبدي. كل أسرار الكنيسة بتوضبني عشان أروح أفرح مع العريس الأبدي. يتهيألي كده اديت فكرة سريعة عشان ما اطولش عليكم عن سفر اللاويين، ارجو انكم تقروه وتتمتعوا بيه في حياتكم الخاصة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. ذكر في سفر اللاويين أن مسبح المحرقة كان مصنوعا من الخشب ومغشى بالنحاس. كيف كان يتم تقديم الذبائح وهو لم يحترق حتى هو مصنوع من الخشب؟ لأنه مغلف بطبقة من النحاس من الداخل ومن الخارج، مفيهوش ولا حتة حتى تدخل الهواء، فهيتحرق إزاي؟ وطبقة كبيرة طبعا، والجزء الفوقاني غالبا كان كله نحاسي، فالنار ضربة في النحاس. بعدين كان حجمه كبير. في الأصحاح السادس في موضوع السرقة، هل يوجد سرقة صالحة ولماذا؟ وإزاي تكون صالحة وتسمى سرقة؟ في سرقة صالحة زي اللص اليمين لما سرق الملكوت، إيه رأيكم فيه؟ فياريت نسرق الملكوت. ربنا يدينا نعمة وبركة وكل اجتماع طيبين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.